بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله ومرحبا بالإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: نريد كلمة توجيهية لطلبة العلم الشرعي بتفعيل دور المسجد بتدريس الناشئة العلم الشرعي، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تعليم العلوم الشرعية من أجل الأعمال وأفضلها، هو من أكبر ما يقرب إلى الله تعالى ويسر سبل الخير للإنسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على عظيم الفضل المترتب على تعليم العلم وتعلمه، وأن سلوك هذا الطريق يوصل إلى خير عظيم. من مواطن تدريس العلوم الشرعية بالتأكيد المساجد، فإنها لذكر الله عز وجل، وذكر الله ليس محصورا فقط بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك من أنواع الأذكار، إنه تعليم العلم أيضا. بل قد قال جماعة من أهل العلم: مجالس الحلال والحرام هي مجالس ذكر الله عز وجل. ذلك أن المجالس التي يتعلم فيها الناس كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة، هي من أفضل ما يشتغل به المشتغلون، وهو اشتغال بفهم كلام الله، اشتغال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان من أعلى الذكر أن يشتغل الإنسان بطلب العلم وتعليم العلم، ذاك من الفضل الكبير أجل العظيم. نحن في زمان قل فيه العلماء وقل فيه تعلم العلم وقلت الرغبة في العلم، هذا طبيعي. يعني نحن عندما نشاهد كثرة المنصرفين عن العلم وجدنا أن أكثر الناس لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلمون، ولا يعلمون أنهم لا يعلمون، أو لا يرفعون بهذا العلم رأسا، بمعنى أنه يتعلم الأشياء التي الجيد من المسلمين، يتعلم ما يحتاج، وهذا هو الجزء الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، والقدر الذي يقيم به عبادته في عقيدته ومعرفته بالله عز وجل وسيره إليه، وفيما يتعلق أيضا بمعرفة الطريق الموصل إلى الله من الصلاة والزكاة والطهارة وسائر الأعمال التي يحتاج الإنسان، حتى في معاملته في البيع وفي النكاح وفي الطلاق وسائر المعاملات التي يحتاجها الناس. هذا مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، وهذا القسم، هذا القدر من التعلم فرض كفاية، فرض عين، لا يجوز لأحد أن يخل به ذكرا كان أو أنثى. النوع الثاني من العلوم، العلم الذي يقصد منه حفظ الشريعة وصيانتها ونشرها بين الناس وقضاء حاجة الناس، هذا هو العلم الكفائي الذي يجب على من كان عنده قدرة ومكنة أن يتوجه إليه، لأن الحاجة إليه ماسة، ومن علامات آخر الزمان، وهي علامة قد ظهرت منذ أزمان، كثرة الجهل وقلة العلم، يكثر الجهل ويقل العلم، كما في الصحيحين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال آخر الزمان. فنوصي بكثرة التعلم والإقبال عليه. طبعا المساجد لها ميزة، لأنها هي الأماكن التي يذكر فيها الله تعالى، في بيوت أذي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالتعلم في المساجد يعني هو أنسب مكان، لكن إذا لم يتأثر كما هو الشأن في بعض البلدان، لا يتمكن الإنسان من التعليم إلا وفق آليات معينة، فهنا يعلم في بيته، في سوقه، في محله، في حيث يتيسر في مدرسته في مكان وظيفته يبذل العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة تشتغل بتعليمها أنت تمتثل بذلك وجه ما, 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 ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم وتعليمه. لذلك أنا أوصي بالحرص على التعلم، وللأسف إن هذا المجال يعني قليل من يسلكه، لكن سبحان الله العظيم من سلكه مخلصا فيه وفق وفتح له خير عظيم في دنيا وفي أخرى. كثير من الناس يزهد في العلوم الشرعية يقول وش بصير، يعني ماذا سأكون وإلى أي شيء سأنتهي في العلم الشرعي. أنت تكون عند الله خير من أن تكون لك الدنيا كلها، تكون لك الدنيا كلها في كفة وتكون لله وعند ما عنده في كفة أخرى. بالتأكيد أنه ما عند الله خير وأبقى. فلذلك وعلى أنه ما في تعارض، يعني الإنسان إذا تعلم العلم سينفع الناس وسيقبل عليه الناس، وقد ينفع الناس مقابل في تفرغ مقابل ما يستفيده من أموال. لكن المقصود من تعلم العلم الشرعي هو أن يقصد بذلك حفظ الشريعة، لا 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 التكسب، لأن التكسب هذا يمكن النجار والحداد والعامل وكل أحد يمكن أن يدرك الكسب، يعني ليس العلم لم يجعل للتكسب، العلم جعل لإصلاح النفس وتزكيتها وإصلاح الخلق وهدايتهم. لكن قد يتيسر الإنسان من المكاسب التي تغنيه إذا كان يحمل هم الدنيا ما يكفيه عن أن ينظر إلى فلان أو فلتان أو يطلب يمنة أو يسر. طبعا الدراسة في المساجد غالبا ما تكون مرتبطة بشهادات ولا مرتبطة بأطماع يدركها الناس، ولذلك يعني الإخلاص فيها أظهر من الدراسة الأكاديمية التي يرجو فيها الإنسان إما ترقية وإما وظيفة وإما شهادة. فمظن الإخلاص في الدراسة في المساجد أكبر، ولذلك يجد الإنسان بالتجربة أن التعليم قد يكون فيه من البركة أكثر من غيره، على أن الجميع مبارك وكل بذل للعلم حيثما كان فهو فيه خير ونفع للأمة إن شاء الله. أحسن. وصيتي للإخوان أن يقبلوا على العلم، وأخواتي أن يقبلن على العلم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذه تزكية لمن اشتغل بالعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع الحديث ويبلغه وينقله، دعا له بالنظارة في وجهه، وهي نظارة تعكس ما في قلبه من طيب وزكاء.
أحسن الله إليكم الشيخ جزاكم خيرا. الأخ على يقول بأنه يعمل منذ سنوات عند خاله في محل، يقول ماله ما زال عند خاله إلى يومنا هذا، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ لا أدري ماذا يقصد بماله، هل يقصد مثلا مرتب ويقصد أنه شريك أو ما ولم يوضح.
إذا كان هذا ما شركه وقد وكل خاله في قبض هذا المال فعند ذلك يزكيه، تجب زكاته.
نعم.
وإذا كانت يد خاله كيده.
نعم.
وإن كانت مستحقات محبوسة فإذا قبضها زكاها لعام واحد.
أحسن الله عليكم الشيخ. أختنا ريم تقول: هل يجوز للأم أن تطلب من ابنها أن يطلق زوجته، وهل يجوز له أن يعصيها في هذا الأمر؟
الجواز يجوز، لكن لا يجب عليه طاعتها إذا لم يكن هناك ما يوجب الطلاق.
نعم.
وهي يجوز لها إذا كان في ذلك مصلحة طبعا.
نعم.
لا تقصد بذلك التفريق، الجواز يجوز إذا كان لها وجهة نظر معتبرة في هذا الطلب، أما لأجل الإفساد.
نعم.
فهذا بالتأكيد من تخبيب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، ولا يجوز إفساد المرأة على زوجها ولا إفساد الرجل على امرأته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
نعم.
يعني استوقفك فأقول: لماذا قال خبب امرأة على زوجها ولم يقل خبب رجلا على امرأته؟ الحكم واحد، سواء كان التخبيب للزوج أو كان التخبيب للزوجة، لكن التخبيب للزوجة لأن المرأة قد تكون أكثر عاطفية وانفعال وتأثر بما ينقل إليها، والحوادث قد تستفزها أكثر من غيرها. لكن حتى لو جاء رجل وخبب رجلا على امرأة أفسده على أهله، فلا يبعد أن يدخل في هذا الوعيد الذي يدل على أن التخبيب من كبائر الذنوب. فليس للأم أن تطلب الطلاق إلا أن ترى شيئا يوجب ذلك، من مثلا فساد أو فحش في القول والأذى، أو تقصير في الزوج في حق الزوج وعدم كفاية له، فعند ذلك القضية تأخذ منحنى آخر. فيما يتعلق باستجابة الرجل لطلب والدته أن يطلق، إذا كان هناك ما يوجب وهناك أسباب وجيهة فليطلعها، ففي ذلك خير. أما إذا كان هناك فقط يعني اختلاف أو غيرة، كما هو الشأن في بعض الأحيان، تغار المرأة من أم الرجل وأم الرجل تغار من زوجة ابنها، فينبغي أن يحاول المداراة والملاطفة، والاستجابة لا يستجيب إلا أن يكون هناك ما يوجب للاستجابة لهذا الطلب بالطلاق، ولكن يلطف. والحقيقة يا أخي، كثير من الإشكاليات التي تقع بين الرجل بين المرأة وزوجة ابنها تنشأ عن سوء إدارة الرجل للعلاقة. لو أحسن إدارة الرجل العلاقة ووزع الاهتمام ولم يقصر وحاول أن ينزع فتيل الإشكال بين الأم والزوج، لا سيما في البدايات لأنه دخول جديد ومرحلة اختبار قد يكون الإخفاق فيها قريبا لعدم التفاهم وعدم معرفة كل طرف للآخر. فمهمة الزوج أن يسعى في فك الاحتقان ومحاولة التقريب، وألا ينقل لهذه كلام تلك إلا بخير، وكذلك العكس.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. أختنا زينب من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
العفو، ممكن أتكلم يا شيخ؟
نعم اسمعك شيخ، تفضلي.
السلام عليكم، شلونك شيخنا؟
السلام، حياك الله أختي. هلا
شيخنا، والله أنا بورطة، الله إن شاء الله، الله بس انقذني، الله يعطيك إن شاء الله.
آمين.
سمعت فتوى مرتك قبل أسبوعين هيش بالإنترنت، مال الطلاق المكره بين الزوجة، إذا قالت زوجها بين هددتها بين هي تطلع برا الصيح إذا ما يطلقها.
طيب
أنا شنو صارت مشكلة قبل 8 سنوات، صارت مشكلة بيني وبين زوجي.
نعم.
طلقني الطلقة الأولى، ورا سنتين طلقني الثانية. الثالثة قبل تقريبا شهر صارت مشكلة بيني وبينه، تقريبا صارت 12 ونص بالوحدة، مشكلة كلش قوية، بس عركة كلش قوية بس بالصوت، يعني مو ضرب مو بالضرب.
طيب.
فقام يغلط علي وما اعرف شنو، انا صرت عصبيه، قمت انا عيط وما اعرف شنو. بالنهايه قلت اليوم، فقام يغلط علي، قلت اليوم ما عيش وياك، انا اليوم اللي تطلقني اليوم العفو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت له اليوم الشيطان حضر، اليوم انا ما عيش وياك، تغلط علي اليوم ما عيش وياك. قال لي هو سوى نفسه ما سمعني، عاطني. فانا قلت له اليوم ما عيش وياك، اليوم اللي تطلق. فطلعت قلت له اليوم اذا ما تطلق راح اطلع برا اصيح.
نعم.
اي وهو هم سوى نفسه ما سمعني. بنها قلت له لحقتها، قلت له اليوم ما خليك تنام الا تقولها. قالت له والله اقولها. قلت له ايه انا اريدك تقولها.
طيب.
قال لا انت طالق. فمن قالها انصدمت انا، قلت يا عساس. قال لي مو انت قلتيها؟ قلت انا عساس اهددك، ما اريدك تقولها.
نعم.
ليش قلتها؟ قال لي انت قلتيها، انت بتقول البيت ايش طلبك؟
طيب والسؤال،
يعني تعبان انت جيتي قلتيها بوالي بقت اني طالب هو ماجستير، قال انا تعبان من الماجستير وهاي وانت تعبتيني من انا.
طيب اختي زينب،
رحنا على شيخ بالمنطقه مالتنا عند
طيب.
الخطيب جامع، يعني طالع تقريبا 12 سنه 15 سنه خطيب منبر.
ماذا قال؟
ما وقعت، ما زال انت رتيها. اي
يقول لم يقع، يقول
شو ماكو يخاف. فهو كان يتمنى يخابرك وتنطي فتوى، والله العظيم. وثاني من قلت له يعني حيل، يعني
شيخ ترد مباشره يا شيخ، خليك تجيب عليها.
لا خليه يتصل.
طيب اسمعي اختي زينب، مسائل الطلاق هذه لا بد أن يسمع الشيخ للطرفين، للرجل والمرأة، لذا لا بد أن يتصل الزوج، لأن هو من طلق. أختي زينب
يرجع تقريبا بثمانية.
نعم.
خلنا نتصل على الهاتف إن شاء الله نجيب.
نعم.
ثمانية أرد عليك.
ما أصلكم دائما أدق عليكم.
ثمانية أنتظر، أنا ثمانية أنتظر منكم بالتوقيت السعودية، يعني بعد ما
الثامنة بالتوقيت السعودية الشيخ ينتظر اتصال زوجك.
إن شاء الله.
بإذن الله.
يعني شو بياسة أظل أقدر أتصل؟
كيف؟
اتصل.
طيب تواصلي مع الاخوان في الكنترول ويزودونك برقم الشيخ وتتصلين عليه الساعه تمام باذن الله. شكرا لك يا اختي زينب. الاخت ام يوسف من السعوديه، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اختي ام يوسف تفضلي.
يا شيخ والله ممكن اتكلم مع الشيخ؟
يسمعك الشيخ ام يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ عندي مشكلة مع زوجي والضايق وزوجي خلاص شوية تعبان.
الطلاق طلاق؟
يعني تسألين عن الموضوع اختي ام يوسف تسألين عن طلاق؟
أيوة.
يا ربي
كما قلنا لأختنا قبل قليل مسائل الطلاق لا بد أن يسمع الشيخ من الزوج والزوجة لا بد أن
هو الحين موجود معي.
طيب ما يخالف خليه يتصل عليه إن شاء الله عشان استفصل معه
لأن الشيخ يريد أن يأخذ معه ويعطي ويسأل ويستفسر.
خلاص طيب
شكرا لك. شكرا لك أم يوسف. الأخ أحمد من موريتانيا تفضل. أخي أحمد
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله حياك الله مرحبا.
تفضل أحمد.
عندي سؤال بعض الأحيان عندما أذهب إلى المسجد أنتظر الإقامة يمكن أصلي بعض النوافل 4 ركعات أو 6.
عندما تذهب إلى المسجد تقول هل أصلي بعض النوافل؟
أنا أستطيع أن أصلي 4 ركعات أو 6 ركعات عندما أنتظر إقامة الصلاة.
بين الأذان والإقامة.
هل.
في كل الصلوات.
نعم نعم بين الأذان والإقامة ما عدا صلاة المغرب.
ما عدا المغرب. طيب
عندي سؤال ثاني يا شيخ.
نعم ما هو؟
ما رأيكم بأحد يؤخر الصلاة يريد أن يشرح له
يؤخر الصلاة عن وقتها؟
نعم نعم.
طيب شكرا لك أخي أحمد.
طيب
الأخ أبو يوسف من السعودية تفضل أبو يوسف.
نعم حبيك يا طيب.
أهلا وسهلا حياك الله
يا أستاذي. والله أنا والمدام في البيت كويس وتناقشنا.
نعم.
وحصلت طلاق يعني
اليوم. اليوم يوم الطلاق اليوم.
هذا أبو يوسف زوجي. أبو يوسف لي قبل قليل.
أنت اللي قبل شوي
أنت زوج الأخت المتصلة قبل قليل.
أيوة نعم زوجها. نعم
الله يحفظك. اتصل علي بالهاتف بعد
أبو يوسف. أبو يوسف اتصل على الشيخ. اتصل على جوال الشيخ بعد الحلقة هو ينتظر اتصالك لأنه سيعني يسأل ويستفسر ويأخذ معك ويعطي لأن أمور الطلاق أمور شائكة لا يمكن أن يجاب عنها بمثل
طيب هذا الرقم.
نعم
هذا رقم الشيخ مباشرة.
رقم الشيخ تواصل مع الأخوان في الكنترول يعطونك رقم الشيخ بإذن الله. شكرا لك أبا يوسف. طيب الأخ أحمد من موريتانيا مرة أخرى عاد إلينا. أخي أحمد هل ما زال معنا الأخ أحمد؟ أخي أحمد طيب شيخ يعني أنا أريد أن أعود لسؤال أختنا زينب التي طلبنا منها أن يتصل زوجها يا شيخ يعني وهو يعني توجيه أريد توجيها لجميع الأخوات يا شيخ. يعني عندما تنشب مشكلة في البيت تجد أن الزوجة تلح على زوجها وتبدأ بملاحقتها وطلب الطلاق ما إن يقع يا شيخ إلا كما قالت الأخت يعني تصدم بما وقع ثم تندم ندما شديدا. ما توجيهك لهن يا شيخ؟
أنا أقول الحين هالكأس هذا عندما تمسك به تضرب به في الأرض ينكسر ولا ينكسر؟
بلى
قد لا ينكسر أول مرة. ها
في الغالب إنه
قد لا ينكسر أول مرة لكن تعيد وتضرب وتشوف لك جدار كبير وتخبط الكاس دي سينكسر في النهاية من كثرة الضغط سينتج ما تريد أو ما
ويتناثر
يعني ما تخشى من الكسر. يعني هذا الأسلوب من إلحاح المرأة على زوجها بالطلاق يقع كثيرا من أخواتنا بسبب العصبية ويمكن فعلا عندها معاناة. يعني بالتأكيد أن المرأة لن تطلب الطلاق وهي سعيدة.
نعم.
ستطلبه في ظل أزمة أو ضغط لكن هذه الأزمة وهذا الضغط يعني من الناس من يجعل القليل كثيرا والصغير كبيرا والهامش أصلي وبالتالي تطلب الطلاق فيما لا يطلب فيه الطلاق.
نعم.
ثم تطلب الطلاق حتى لو كان يطلب فيه الطلاق تطلبه في حال من الغضب والانفعال والخروج عن السكون والهدوء ما لا يتناسب مع قرار الطلاق. الطلاق ينبغي أن يكون في هدوء وفي قناعة وفي نوع من السكينة حتى لا يندم الإنسان لا يقضي القاضي وهو غضبان ذاك أن الغضب يشوش عليه وقد يغلق ذهنه. المرأة إذا أصرت على زوجها ترى الرجل يعني قد يمتنع وقد هي تراهن على حبه وقد تقول انه يحبني. طيب هو قد يحبك لكن مع الضغط، مع الضغط مثل الكاس هذا اذا كررت الرمي به ففي النهايه سينكسر. هذه الطاوله لو حملنا عليها دولابا قد تحتمل، حمل عليها شيء ثاني كذلك تحتمل، لكن سياتي وقت اذا حملت عليها انكسرت. عند ذلك لا تبكي تقول انكسرت طاولتنا، ليش؟ لأنه انكسرت بفعلك.
نعم.
أنت الذي حملتها أشياء مثله تماما. موضوع الطلاق ينبغي أن لا تحمل بعض النساء، يعني بعض الأخوات، يعني أنا ما أقول إنها من معذورة، لكن أنا أقول ليس هذا الطريق للحصول ما تريد. تضغط عليه بالتهديد، بسب، بشتمة، بضرب، بالصريخ، قد تتناول أهله بعض الأحيان، قد تأتي تقول افعل ولا قتلت نفسي أو احرقت نفسي أو احرقت البيت، يعني يحصل مثل هذا. قد تأخذ مفتاح الغرفة والرجل عنده عمل أو يريد أن يخرج، وطيب سبحان الله غرفة 4 في 5 واثنان يعتركان فيها وهي خالة المفتاح معها، يعني كيف يكون قرار الطلاق في هذا قرار راشد أو هادئ؟ يعني الأمور هذه لا تؤتى بهذه الطريقة. وعلى الرجل أيضا أن يتقي الله عز وجل وأن يحاول حل المشكلة بأسهل الأسباب، وأن لا يبادر إلى الطلاق ما استطاع إلى ذلك السبيل إلا أن يكون قد فكر وتروى واستخار، عند ذلك يطلق. وينبغي أن يكون، شوف الاحتياطات الشرعية لإيقاع الطلاق، أن لا يطلق في حيض، وأن لا يطلق في طهر جامع فيه، وأن لا يطلق أكثر من واحدة. كل هذه احتياطات لأجل منع التهور في الطلاق. فلا يطلق، يعني أنا اليوم شخص أغضبته زوجته وهي حائض، لا يجوز أن يطلق، حرام عليه أن يطلق، يأثم إذا طلق، هو ارتكب محرما. كذلك لو كان قد جامعها مثلا ولم تطهر، سواء أمس أو قبل أسبوع أو قبل أسبوعين ولم تطهر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق. كل هذا دعوة للأنات، للأنات في الطلاق، وأنه لا ينبغي أن تكون الأمور بهذه العصبية التي نشاهدها. 90% من الطلاق هو نوع من الهمجية في 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 لا تراعى في حقوق الله عز وجل، ولا تراعى فيه الآداب الشرعية، ولا تراعى في حقوق الرجل وحقوق المرأة. يعني الرجل يدفع للطلاق، والمرأة أيضا قد تطلق بصورة غير مناسبة. من يعني هذه قضية فيها إشكاليات كثيرة، لا من جهة الرجال ولا من جهة النساء. تجد من الرجال الطلاق على لسانه لا يسقط عنه عند القائمة والقاعدة والصغيرة والكبيرة والتافه والمهم والحقير والشريف، الطلاق على لسانه. هذا أي عيشة تعيشها مع المرأة إذا كان بهذه الطريقة؟ يعني المرأة التي يعني مثل تماما، لو الآن أنا وياك لو كل ما قلت كلمة قلت ها لبنه البرنامج، ها البرنامج سينتهي، كيف نتكلم؟
صحيح.
ساشعر اني يا الله انا ما اقدر، ما لا اقدر اقول لك مال استاذ عبد العزيز وحط الميكروفون وامشي. ليش؟ لاني انا ما اخذت راحتي في الحبيب. كذلك لما تيجي هذه رباط مؤقت، يعني فكيف برباط زوجيه يصبح يمشي ويمسي ويسافر ويقيم، وهو كل ما شافه قال ها تراس طالق علي الطلاق بالطلاق، يعني ومن هالكلام الذي يعني يكثر منه الناس كما لو كان يعني متعة أو نزهة أو نوع من الفكاهة والتسلية بين الزوجين. الطلاق ليست حظوظة، ليس خبط عشواء ولا أهواء متحكمة، إنما هو شرائع وفق ضوابط وأصول يجب أن تراعى. ما عدا هذا ينبغي أن لا يلتفت إليه، وأن يبعد عنه الزوج، وأن تبعد، يعني ما في مانع طلق يا أخي، وأنت أطلب الطلاق، كرهتي ما تبينه هو ما يبيت، الأمر سهل. كل كما قال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن نروح بسهولة، نروح باتفاق، نروح بنوع من ولا تنسوا الفضل بينكم. أما الروح وحنا متقربين أشوش، هذا يعني يلعن هذا وهذه تلعن هذا، وكل يذكر السيء في ما الحاجة إلى هذا؟ وما الذي سيفيده لما تقول زوجتي فيها وفيها وفيها وملا فيها وافضحها، يعني الى درجه انه يقول طيب خلنا نطلق سواريت وش بقول عنك؟ وهيك نفس الموضوع تبدا حرب استباقيه، تروح تتصل على وهو فيه وما لا فيه حتى تمهد الطريق انه الطلاق هذا حصل يعني بسبب يعني كل يمارس نوع من الجهل الذي لا يحق له سعادة ولا يحفظ عشرة ويقع فيه ويقع بانتهاك حقوق الآخرين. والموعد عند الله عز وجل يوم يجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا على هذا التوجيه. الأخ أحمد من موريتانيا يقول عندما أذهب إلى المسجد فأنا أتنفل بين الأذان والإقامة في كل الصلوات ما عدا المغرب، يصلي ركعتين أو أربع أو ست، فعله هذا يا شيخ؟
يعني هو إذا كانت العشرة بين الزوجين لا مانع أن يفترقا، والطلاق ليس مشكلة. يعني من يظن أن الطلاق مشكلة كبرى، لأنه أنا في بالي أنه عندنا يعني ثقافة أنه الطلاق شيء يعني تنتهي به الحياة،
هو بالذات في حق المرأة يا
شيخ، لا هذا في المجتمع في نظر الناس
صحيح،
لكن هذا غير صحيح. المرأة قد تطلق وتسعد وتبتهج، وأنا أعرف من احتفل بطلاقه، وكم من قضية المرأة تشتري الطلاق بحر مالها، بل تتدين حتى تطلق. هذا واقع، هذا واقع، وبالتالي الطلاق ليس مشكلة. لكن فرق بين أني أنا يعني يقع الطلاق ونحن قد اتفقنا، سيما إذا كان بينهم أولاد ورتبنا أمورنا وترى الله يوفق وأنا الله يوفقك وكل يغني، وبين أن يكون الطلاق ناتج عن خصام وعن جدال وهو يتشفى منها بأبنائها وهي تغيظه بأولاده تصبح عراكات ومنازعات، كل منهم يريد أن ينتقم لنفسه ويغفلون عن هذا اللحم الذي بينهم من أبناء وبنات ويكونون ضحية. يعني هؤلاء يكفي من الشر الذي نالهم أن كانوا قد افترق والداهم، افترق والديهم أو افترق والدهم، يكفي من الشر افتراق الوالدين، فكيف نضيف إليهم معاناة أخرى بأن يكون هناك مشاجرات ومشاحنات وأبيه والحضانة لي والحضانة لك، ويصبح الحضانة أصلا حق للزوجين، ليس حق للزوجين حق للولد، بمعنى أن ينظر الأصلح للولد ويكون الولد عنده، وبالتالي ينبغي أن يتعاون الأبوان في تحقيق هذا المعنى. يعني هذه قضية الحقيقة يعني تزعج، وكثير يعني الواحد لو يريد، يعني هناك قضيتان أكثر ما يرد علي وعلى غيري من الإخوان الذين يشتغلون بالجواب على الناس واستقبال سؤالاتهم، قضية الطلاق وقضية الوسواس، هاتان قضيتان يعني الواحد يجد معاناة في 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 كثرة من يرد عليه الاتصال بخصوصها. يعني نحتاج إلى توعية، نحتاج إلى تعليم، نحتاج إلى توجيه، نحتاج إلى ثقافة تنشر بين الناس في هذه الجوانب. وأنا أقول دور الخطبة مهم، ودور الدعاة مهم، ودور الإعلام مهم، ودور الأسرة مهم، ودور كل واحد منا مهم أن يتعلم قبل أن يقدم على مشروع أو على عمل أو على فعل قد يكون له أثرا، قد يكون له أثر سلبي عليه.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أحمد ويعني هو سؤاله يقول عندما أذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فأنا أتنفل بين الأذان والإقامة، يصلي ما شاء الله له أن يصلي، يصلي ركعتين أو أربع أو ست عدا المغرب، فعله هذا يا شيخ؟
هذا من العمل الصالح.
نعم،
فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت وكرر عليه ثوبان السؤال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود. هذا يدل على أن كثرة السجود مما ينال به الأجر، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا يدل على أن كثرة السجود مندوبة، وكثرة السجود بكثرة النوافل. نعم. لأنه إذا أكثر النفل أكثر السجود، ليس هناك سجود يتعبد به مستقل دون سبب، إنما قد يكون سجود للتلاوة، قد يكون سجود للشكر، وقد يكون سجود للسهو، قد يكون سجود في الصلاة. نعم. والسهو هو من سجود الصلاة. إذن السجود المقصود به الصلاة هنا، عليك بكثرة السجود. نعم. ولما أيضا ربيعة بن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خدم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك يا رسول الله فقال عني على نفسك بكثرة السجود وهذا ندب الاكثار من السجود في كل حال وفي كل حين وفي كل ظرف إلا أن يكون في الأوقات التي نهي عنها فالصلاة بين الأذان والإقامة مندوب إليها فيما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وهذا يشمل كل الأذان للفرائض وسواء كانت مفرقة أو مجموعة بين كل أذانين يعني أذان وإقامة صلاة فليصلي أقل ذلك ركعة أقل ذلك أقل الصلاة بين الأذان والإقامة ركعتان ثم بعد ذلك يصلي ما شاء إن أراد فليتنفل بما شاء لعموم حديث ثوبان وحديث ربيع الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود
بما في ذلك صلاة المغرب لأنه قال عدا المغرب
هو يبدو لي أنه ما يروح هو المغرب أنا اللي فهمت لكن المغرب مثله مثل غيره لا فرق بين المغرب وبين سائر الصلاة فالمغرب صلوا بين المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين كررها ثلاثا ثم قال في الأخير لمن شاء حتى لا يظن الناس أنه أمر حتم
أحسن الله إليكم الشيخ سؤاله الأخير يقول يعني يريد توجيها لمن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها
تأخير الصلاة عن وقتها هو إذا كان يفضي إلى إخراجها فهذا من عظائم الإثم وكبائر الذنوب يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وإضاعة الصلاة هنا من صورها إضاعة شروطها وذلك إضاعة ما يراعى من الوقت هذا مما يدخل في إضاعة الصلاة إضاعة وقتها وكذلك قال الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهذا نوع من السهو عن الصلاة أن يتركها حتى يخرج وقتها الواجب على المؤمن أن يبادر إلى الصلاة ويعلم أن تأخيره الصلاة من غير سبب حتى يخرج وقتها هو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهذه النصوص تبين خطورة ما يفعله بعض الناس من ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها تجده إما في مجلس أو في لعب أو في لهو بل حتى بعضه قد يكون في عمل لكن هذا لا يعني أن لا يترك ما هو فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه في محكم كتابه وإذا كنت فيهم
فأقمت لهم الصلاة
فلقد تقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا في القتال الله تعالى يأمر رسوله الدماء تمشي والرؤوس تتطاير والله تعالى يقول لرسوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فهل تقوم طائفة منهم معك فجعل الإقامة الصلاة أمر مفروغ منه حتى في أوقات القتال والله تعالى يقول فإن خفتم يعني في حرب أو طلب أو غير ذلك فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون إذن ينبغي للمؤمن أن يحرص على الصلاة تضيع الصلاة هو إضاعة للدين هو خط أحمر من تجاوزه ويوشك أن يهلك ويلحق بغير المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة فأنا أوصي إخواني وأخواتي صغارا وكبارا شبابا وشيبا ذكورا وإناثا أن يحرصوا على الصلاة الصلاة نور والصلاة هي صلتك بالله عز وجل إذا صلحت صلح عملك كثير من الشباب تأخذه ساعة له واللعب وتجدها أصبر شوي خلنا بعد قليل أصبر خلنا أخلص الشغلة اللي في يدي أو أخلص السالفة أو فتمضي الأوقات ثم سبحان الله إذا مضى الوقت لحقته الصلاة الأخرى تهاونا حتى تخرج الصلاتين، هم يقولوا صلاتين ما نصليهن ثقيلات، هو ثم يترك الصلاة على هذا المنوال حتى يتمكن الشيطان منه فيصدق عليه قول الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان. شوف كيف التعبير القرآني، استحوذ عليهم كما لو أنه جمع شيء، استحوذ عليه، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أصبحوا غافلين عن الله عز وجل، وبالتالي غفلوا عن حياتهم، ماتت قلوبهم، لأن الغفلة عن الله موت للقلب، ومن غفل عن الله مات قلبه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي ميت. الصلاة حياة للإنسان، حياة لقلبه، حياة لروحه، سعة، انشراح، بهجة، في خير كثير. فلماذا يتوانى الإنسان الآن لو قيل لنا أنه في توزيع 5000 لكل من يأتي، أو توزيع 1000 ريال لمن يأتي، بل حتى لو أقل من ذلك، بعض الأحيان 50 ريال، وترى الصفوف يعني يقفون في الشمس والحر والعناء، ليس لبرهة ودقيقة يجي يأخذ، لا تجد ساعات متطاولة حتى يأخذ 50 ريال. فكيف يترك هذه الصلاة التي هي طريق الجنة، هي التي ينال بها سعادة الدنيا وفوز الآخرة؟ طريق الجنة لا يعني أنه لا يدرك فضل الصلاة إلا في الأخير، لا، الصلاة سكون وطمأنينة وراحة وبهجة. وقد قال الله تعالى في وصف حال أوليائه إن الأبرار لفي نعيم، نعيم من نعيم الدنيا للأبرار ما يجدونه من لذة الإيمان وبهجة النفوس بالطاعة والإقبال على الله عز وجل. أنا أوصي إخواني وأخواتي وأنبه بناتي وأخواتي إلى العناية بالصلاة، لأنه يعني الأخوات يقع عندهن بعض الأحيان تفريط في الصلاة في أوقاتها، وقد تتكاسل، وقد بما أنه يأتيها فترة ما تصلي قد تغفل عن الغسل ويمتد هذا لوقت، فتحرم نفسها من النور وتحرم نفسها من الخير. فينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاته. صلاتك هي حياتك، الصلاة نور، وضد النور
الظلام،
الظلمة. وأنت تتصور أنه كلما أقبلت على الصلاة أشرق قلبك، وكلما تركت الصلاة وتوانيت فيها أظلم، وإذا أظلم القلب انطمست البصيرة. سأل الله أن يرزقنا وإياكم إقام الصلاة. ولنذكر قول إبراهيم رب اجعلني
مقيم
الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. أنا أتقن الأسئلة هنا يا شيخ التي وردت هنا. إحدى الأخوات الشيخ تقول بأن والدتها أنجبت في أول حياتها طفلة، وعندما بلغت 1 سنة و8 أشهر أصيبت بمرض الحصبة، وقالوا لها تجب التدفئة. تقول قامت بتدفئتها وتعبت هذه الطفلة، ثم ذهبوا بها إلى المستشفى وبقيت هناك يوم وليلة وتوفيت. هي تقول هل على أمي شيء في أنها قامت بتدفئتها، وهل على أبي كونه أعطاها للبلدية لدفنها أيضا؟
لا، ما عليهم شيء بالنسبة
للأم.
الأم هي فعلت هذا على وجه العلاج ولم يأتي بنتيجة، فليس عليها في هذا شيء.
الحمد لله. ولا على والدها الذي أعطاها البلدية لدفنها؟
يعني أنا ما أدري، البلدية يعني هي مسؤولة عن
المقابر مثلا.
نعم، أتوقع، لأنه الآن يعني إحنا عندنا هنا المسؤول عن تغسيل الموتى، جزء من مهام البلدية تغسيل الموتى والعناية به، جزء من مهامها ونقلهم إلى المقابر. فإذا كان هذا معناها أعطى البلدية، لأن بعض الأحيان تصور أن أعطى البلدية يعني أعطى العامل حطه في كيس، ما أظن أنه هذا المقصود. المقصود أعطى البلدية يعني يتولون غسلها ودفنها.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت فاطمة تقول كثيرا ما تشتري طالبة من المقصف المدرسي ويبقى لها شيء من النقود ولا يمكن توفيره إلا في آخر الدوام أو اليوم الثاني، فهل يدخل هذا في ربا النسيئة؟
تأخذ منهم،
طالبة تشتري منهم مثلا شيء بريالين وتعطيهم 10،
يبقى
لها 8، ما يعطونها لآخر الدوام أو من بكرة يا شيخ يعيدون لها؟
إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس. الأحسن أن يكون مصارفة، لأن الفقهاء يذكرون أنه إذا دفع مبلغا من المال فما كان مقابل السلعة فهو بيع، وما كان فاضلا عن قيمة وثمن السلعة ف فهو صرف، لكن الأمر في هذا سهل إذا دعت إلى ذلك حاجة، إذا تجعلها عندهم دين أو قرض فلا حرج، لأنه ليس هناك زيادة والحاجة قد تدعو إلى مثل هذا.
أحسن الله إليكم. الأخ حسان يقول: نحن نعاني في مصر من ظروف اقتصادية سيئة، له مدخرات في البنك، يقول بأنه يأخذ فوائد على هذه المدخرات ليصرف على بيته بسبب الظروف التي يعيشها.
نسأل الله تعالى أن ينجي إخواننا في مصر من الفتن، وأن يصلح لنا بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يحسن لنا ولهم العاقبة. وأنا أدعو نفسي وإخواني إلى الدعاء لإخوانهم في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي اليمن وفي سائر البلدان التي تمر بمصاعب وأزمات، ذاك أن حق المسلم أن يشعر بمصابه، وهذه البلدان فيها نوع من المصاب، منها ما هو كبير كسوريا ومنها ما هو دون ذلك، ولكن ما يجري في مصر من احتراب وتهديد بتعطيل حياة الناس وإفساد معاشهم وتقسيم الناس والتحزب الذي سيطر على الناس، هو من أكبر الأخطار التي تهدد ما يؤمنونه وما يرجونه بعد ما قاموا به من تغيير لنظامهم السابق. أدعو الجميع من كل الأطياف أن يراقب الله عز وجل، وإذا كان منهم من لا يقيم لله وزنا فليسعى إلى أسلاح مجتمعي، لأنه هذه سفينة. يعني أنت لما تيجي تركب سفينة ويكون عندك واحد يتقي الله تقول له اتقي الله لا تفسد السفينة، لكن في شخص قد لا يتقي الله أو لا يقيم لهذا المعيار وزنا، فهذا نقول له يا أخي السفينة ستغرق، يعني حافظ على ممتلكاتك وحياتك. هكذا الخطاب لإخواننا في مصر، أن من يتقي الله فليتقي الله، ومن لا يرقب الله فليسعى في المحافظة على هذا الكيان الذي إذا اختل فسيغرق بالجميع، لن ينجو أحد، والمستفيد هم أعداء الأمة، والمستفيد هم أعداءك، وبالتالي من المهم أن نسعى إلى رأب الصدع وجمع الكلمة. والحقيقة الإعلام له دور بالغ في تأجيج مثل هذه الأزمات، كما أنه هناك إشكاليات حقيقية على من بيده الأمر ومن لهم رأي والتصرف وأهل الفكر والتأثير، أن يبادروا إلى تدارك الأمر قبل أن يحدث ما لا تحمد عقبة، لا سيما والمتربص كثير من الداخل والخارج والقريب والبعيد والموافق والمخالف، لذلك من المهم أن يبادروا الحل. نسأل الله أن ينجيهم وأن يصلح حالهم. فيما يتعلق بأخذه الربا لأجل أن يسد حاجته، يغنيه الله من غير هذا الطريق، الربا لا بركة فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
أحسن الله إليكم شيخ. الأخ حسان من العراق، تفضل أخي حسان. أخي حسان،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أخي حسان، تفضل.
ممكن سؤال للشيخ؟
نعم تفضل.
الشيخ احنا مسافرين من العراق، سافرنا لمكان يعني بعيد لغرض علاج.
نعم.
فمكثنا في فندق يعني يبعد تقريبا 250 كيلو عن منطقتنا سافرنا منها.
نعم.
السؤال هو نقصر يعني في هذا المكان اللي قمنا به، يعني الإقامة تكون يومين أو يوم يومين، أو يعني نقصر ونجمع أو فقط نقصر؟
طيب واضح.
وأكون طلاب، أنا سؤال طلاب هم يدرسون يعني ويقيمون بأقسام داخلية.
نعم.
في الجامعة.
طيب.
فما هو الحكم يعني؟
طيب واضح.
يكون يعني أسبوعين أو شهر أو
أكثر. طيب تسمع الإجابة أخي حسان، شكرا لك. الأخ مختار من السعودية، تفضل مختار.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
تفضل.
شيخ، في رمضان الفائت.
نعم.
حصل مني يمكن تقريبا 3 أخطاء.
سافرت يعني؟
أنا من أهل مكة وعملي في الرياض.
أخي مختار تقول في رمضان الفائت حصلت من
رمضان هذا الفائت.
ايوه.
اي نعم، اعتمرت.
نعم.
فانا من اهل مكة طبعا نازل للاهل.
نعم.
وما كنت ناوي اعتمر ومتردد، فبعد ما وصلت للاهل يوم 28
نعم
المغرب قررت انه اعتمر، فاحرمت من البيت.
نعم.
وذهبت للعمرة.
نعم.
هذا أول شيء. وثاني شيء إنه بعد ما جيت ما قصرت يعني أخذت من أطراف الشعر.
نعم.
وفكيت الإحرام.
طلعت أنت خرجت خارج الحدود من مكة ولا من البيت على طول على الحرم؟
ما كنت ذهبت للتنعيم.
إيه طيب.
إيه نعم.
ما حرمت من
طيب.
نعم. طيب
اذا ايش المشكله عندك؟ وين سؤالك؟
هو لانه جاي من برا، هو يعمل خارج مكه يا شيخ.
هل علي شيء في هذه الاشياء؟
ايه طيب انت اقامتك الاساسيه في مكه ولا برا وجيت لاهلك؟
انا اصلا من اهل مكه بس عملي.
عملك برا مكه؟
يا شو، انا من اهل مكه، انا مولود في مكه، لكن الكلام عن وين اقامتك الان.
نعم
يعني فين اقامتك الان؟ كونك من أهل مكة غير
الرياض.
في الرياض
يعني إقامك وسكنك، ولو نعم قالك وين أنت ساكن قلت في الرياض.
في الرياض نعم.
نعم.
إيه خلاص.
طيب تسمع الإجابة أخي مختار. شكرا لك يا مختار. الأخت زينب من العراق تفضلي. من السودان تفضلي أختي زينب.
كما يا شيخي عندي سؤال.
ما هو
السؤال؟ حق
أختي زينب.
نعم.
ما السؤال؟
الطلاق حصلنا طلاق مع
زوجي. لحظة لحظة أختي زينب، يعني كما قال الشيخ في مستهل الحلقة وبداية الحلقة، يعني لا يمكن أن يجاب على مثل هذه الأسئلة في مثل هذا البرنامج، لابد أن يسمع للزوج ويسمع للزوجة، يعني على زوجك أن يتصل على الشيخ ويستفهم من الشيخ ويستوضح ويجيب بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أختي زينب.
أعطوهم الرقم اللي يبي الرقم، أعطوه الرقم يا إخوان على أساس يعني إحنا وعدناهم، فا أعطوهم قضاء حاجة.
يقول أبو عبد الله بأنه يعطي.
زاه الله خير.
متصلين. زاه الله خير. جزية خيرا. الأخ حسان من العراق يقول بأنه مسافر لغرض العلاج، فيعني هذه المدينة التي سافر إليها تبعد 250 كيلو عن المنطقة التي يسكن فيها. يسأل الشيخ عن الترخص برخص السفر.
قصر نعم. له أن يقصر. ما دام مسافر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
نعم.
وأما الجمع فالجمع السنة أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا أن يحتاج.
نعم.
فيجوز له الجمع، فيسن له الجمع إن احتاج، لكن إذا لم يكن حاجة فيجوز الجمع. الجمع بالنسبة للمسافر جائز.
نعم.
ولكن السنة ألا يجمع، أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو قال والله أنا بجمع.
نعم.
هل يجوز لي أو لا يجوز لي؟ يجوز ولو لم تكن حاجة، لكن إذا وجدت الحاجة يكون الجمع سنة.
نعم. والطلاب بالنسبة للطلاب. نعم.
بالنسبة للطلاب لا فرق، لأنهم نعم. مسافرون ما استوطنوا هذا البلد.
نعم.
يقول أسبوع أسبوعين شهر ويرجعون إلى أهلهم وبلدانهم.
جزيتم خير يا شيخ. الأخ مختار من السعودية، هو من سكان الرياض، يقول بأنه سافر إلى أهله في رمضان الفائت إلى مكة المكرمة، وعندما وصل في اليوم 28 قرر العمرة، فذهب إلى التنعيم وأحرم من هناك، ثم يعني قصر من شعره وتحلل. فعله هو هذا الشيء في شيء؟
هو الواجب إذا انتقل عن مكة.
نعم.
كونه من أهل مكة أصلا هذا لا يعني أنه سيبقى من أهل مكة. نعم. إلى أن يأخذ أحكام أهل مكة، ولو خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش فيها إلى قريب 50 صلى الله عليه وسلم من عمره وهو في مكة، ثم انتقل المدينة. لكن لما انتقل المدينة ورجع إلى مكة في حجه وفي عمرته كان يقصر الصلاة.
نعم.
لأنه تحول، مع أنها بلده أصلا وبلد أهله وعشيرته وقبيلته، لكن لما انتقل خلاص ارتفع الوصف المبيح للمثبت لأحكام الإقامة.
نعم.
وبالتالي إذا أردت يا أخي العمرة وأنت من أهل الرياض، إذا أردت العمرة من هنا تحرم من الميقات إذا مررت عليه. لكن لو أن شخصا ذهب من أهل مكة من 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 غير أهل مكة، ذهب إلى مكة لغرض أو لزيارة قريب أو لزيارة أهل إذا كان أهله هناك، ثم نوى العمرة هناك، نشأت نية العمرة هناك، فإنه يخرج إلى الميقات إلى الحل.
نعم.
وهي منطقة ما خارج حدود الحرم، سواء في التنعيم أو في عرفة أو في جهة جد شميسي أو في جهة الجنوب، أي جهة.
نعم.
من جهات مكة يخرج خارج حدود الحرم ويحرم ويدخل.
هو ما نشأت النية إلا بعد ما وصل يا شيخ.
خلاص ما عنده مشكلة.
الحمد لله.
إذا ما نشأت هذا هو منطبق عليه.
نعم.
الكلام اللي ذكرناه.
أحسن عليك. تقريبا شيخ خمس دقائق سأخصصها لمجموعة من الأسئلة هنا.
طيب بالنسبة لأخذه من الشعر يقول أخذته شيئا يسرا من الأطراف، السنة في الشعر أن يعمم.
نعم، وهذا سؤال أحد الإخوة. نعم، نأخذ من الشعر يا شيخ، كيف يكون؟
أن يكون عاما، لا يأخذ فقط شعرة أو شعرتين أو نسخة من هنا ونسخة من هنا كما يفعله البعض، على أن هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، لكن السنة أن يكون التقصير عاما للشعر كله. وكذا قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأضاف الحلاق والتقصير إلى الرأس كله لا إلى بعضه.
أحسن الله عليكم. الأخ فؤادي شيخ يريد توجيها، يقول هذا الظلم الذي يقع من بعض أرباب العمل تجاه بعض العمالة الذين يعملون عندهم من تأخر صرف الرواتب، يقول أحيانا قد يصل الأمر إلى 5 أشهر أو أكثر.
هذه جناية، وأسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حبس أموال الناس ورواتبهم بهذه الطريقة لا شك أنه من الجنايات على الناس. هؤلاء يتغربوا وجاءوا لأجل أن يكتسبوا ويعولوا من وراءهم. هؤلاء لهم أولاد ولهم والدين ولهم زوجات ينتظرون، ما بعثوهم إلى هذه البلدان ليعملوا مجانا، إنما ليعود إليهم نفع عمل أولى هؤلاء. فتكونك تعطلوا عن الراتب هذه المدة هذا من الإثم، ومن حبس المال بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة، يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثم ذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي قبض منه العمل ولم يؤته أجره. فهنا خصمك الله، فاتق الله يا رب، يا رب العمل، واعطي كل ذي حق. بعض الناس يقول يعني أنا ما تصرف للجهات المسؤولة، هذا إذا حصل، وأنا أشك أن هذا يحصل مع يعني أن هذا هو السبب، أشك أن هذا هو السبب قد يحصل، لكن أشك أن هذا هو السبب في حبس رواتب الموظفين. يعني الواقع أنه هو تجده يفتح مشاريع جديدة ويمضي في تطورات وأعمال، وهؤلاء العمالة ينتظرون، ينتظر دفعات متأخرة، مع أن هذه الدفعات يعني العامل أدى ما عليه، ليس من حقك عليه أن تقول انتظرت ما يعني ما لم تستخدم لأجل أن يأخذ ما تأخذه، إنما استخدمته لأجل أن تعطيه راتبه إذا أتم عمله وفق شروط وضوابط معينة. لذلك أنا أوصي إخواني بتقوى الله. ثم مثل هذه القضايا تفتح باب شر عظيم، لأنه هذا الذي يقعد 5 أشهر بدون راتب، تصور أنه كيف يأكل كيف يشرب، سيتسول، وهذه ظاهرة موجودة في عمال النظافة، إما لدنو رواتبهم وإما لتأخر في تسديدها. ثانيا أنه يعني لا يعني سيسرق، هذا مدعاة أن يقضي حاجته من هذه الأموال التي يراها في أيدي الناس والمحلات وما إلى ذلك، فيكون هذا إغراء لهم في السرقة. الأمر الثالث مزاولة أعمال رذيلة من مخدرات، من فحش وشر، وهذا واقع ليس متخيلا، هذا جزء من نشاط سوق الفساد بسبب مثل هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال لأجل أن يوفروا قوتا. طبعا ليس كلهم، لكن هناك هذا من الأسباب التي تفتح أبواب الشر للناس. لذلك من المهم أن تحل هذه الإشكاليات، وأنا أقول الجهات المسؤولة عن العمال يجب أن تأخذ بحزم على يد كل من يؤخر رواتب العمال دون مسوغ مع قدرته على تسديدها.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا كم عدد الركعات بالنسبة لراتبة الظهر؟ يقول السائل لأني قرأت بأنها يعني يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وقرأت ركعتين فقط قبل الظهر.
يقصد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وجاء ركعتان بعد الظهر.
نعم،
هذا وهذا وارد. في حديث ابن عمر قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وفي حديث أم حبيبة في من صلى من حافظ من صلى 12 ركعة، من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، وجاء شرحها وبيانها في الترمذي تفصيلها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. فهذا يدل على أنه ورد فيما قبل الظهر وجهان، إما ركعتان وإما 4.
نعم، أحسن عليكم. الأخت نوف سألت عن تسريحة يا شيخ، تقول توضع ربطة دائرية يلف عليها الشعر والكل يعرف بأن هذه ربطة لترتيب التسريحة، تسريحة الشعر.
إذا كانت من شعر ومن يراها يعرف أنها شعر يرى أنها شعر شعر هذا لا يجوز.
نعم حسنا عليكم شيخ. هنا
يكون من الوصل المنهي عنه.
نعم إحدى الأخوات تقول بأنها يا شيخ تأخرت في التطهر والاغتسال من الحيض لعدم وجود الماء، هل يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها بسبب هذا التأخر في الغسل؟
بالتأكيد الصلاة ثبتت في ذمتها منذ أن طهرت.
نعم.
منذ أن طهرت، وبالتالي يجب عليها أن تبادر الصلاة، ثم إذا لم تجد الماء لا تنتظر، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، تضرب بيديها الأرض وتمسح وجهها وظاهر كفيها، هذا التيمم، هذا في حال عدم وجود الماء. فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
نصف دقيقة الأخيرة هنا يقول عندما أتوضأ وأغسل وجهي يكون بجواري سطح الماء، فأقوم بغمس يدي اليمين ثم اليسار ثم أمسح رأسي مع الأذنين ثم أغمس رجلي اليمين ثم اليسار في هذا السطر. يسأل عن وضوئه هذا، هل هو صحيح يا شيخ؟
صحيح الصلاة.
ولا وأن يكرر يا شيخ كل مرة كما قال؟
إذا كان هذا يأتي ماء مستعمل. نعم. من الفقهاء من يرى أنه لا يستعمل الماء للوضوء مرة ثانية، لكن لا بأس باستعماله. بس أنا أقول يا أخي وش هذا إذا خرج يهمني تمضمض في الماء، يعني تصرف غير لائق يعني.
نعم.
ولا مناسب.
نعم.
فالأولى أنه يجيب له سطل أو يسكب منه ولا يفعل هذا.
أحسن عليك مشاهد.
لكن من حيث صحة الطهارة الطهارة.
نعم. الحمد لله. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله. نعم. ونفع به. شكر الله لكم شيخ.
بارك الله فيك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
للعلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. للعلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا. وفقه الدين